味道非常。
أن تغمر
ما يرجع
لا يرجع
ما يرجع إذا كان واحد ما يرجع
ولو غلب على ظن الصدق
ولو غلب
نعم
نعم اليوم
تقلب على إذا كان سلح به
واحد
فإنه
لا يرجع ولو غلب على ظن الصدق لا كان من راجع كان نحن نتكلم على المقام لا يرجع ولو غلب على ظن الصدق سؤال صحيح صح
وجوب
لا يصح ولو غلب على ظنه الصدق هذا كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع لا عمل بغلبة الظن لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف ذكرنا المسألة
ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان أنه يحصل له شك فإذا شك فيرجع إلى قول هذا
إذا غلب على ظن أنه صادر وأنه مصيب ترجع
يرجع
ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قول ورجحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسوا رجحنا ذلك من وجهين الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات هذا قول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني خبر ديني تكتب فيه بخبر واحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نفطر بأذان رجل واحد كذا ولا لا إذن إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه راجع إلى قوله كذا بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد طيب ما تقول في اي نعم عبد المجيد ما تقول عبد المجيد في رجلين دخلا مع الامام وقد فاتهما بعض الصلاه فاشتبه على احدهما ما الذي فاتهما هل يقتدي بصاحبه او لا يقتدي هل تقرا كثيرا
غالب على ظنه ان صاحب على الصواب وهو كان يعني يريد احدا يعني وهو كان شاك عندما راى زميله اتم ركعه او كان هو يعني اذا كان
شاك يعني يعمل
بما
يفعله زميله ان غلب على ظنه
انه صادق
انه مصيب تمام صح طيب مع المذهب فلا لأنه واحد المؤلف رحمه الله عبر أحمد فقال سفح دون ثقتان هل هناك عبارة أعم من هذا يا أحمد لا أعم من سفح لا أعمل هذا ليش يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح ولهذا عبر بذلك بعض العلماء بعض الفقهاء قال النبح هو اثنان لماذا اختار المؤلف سبح نابكم شيء في صلاتكم فليسبح كذا طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر منه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقصر من يوم يسلم له دفع البريد، فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي.
من
صلاة التوفر لأنه
من
أدى
بعمل
الإيمان في صلاة. إيه. وقت
ما تلعب
عنه. توفر؟
لا.
ها. كم
تصير؟ إن كان كلام
كلام يخير. لا لا مو كلام. ما تكلم أحد. طلع على الجروب والقام والكتب.
تذكر شيء كثير كتب شيء كثير مثلا.
إذا كانت
شيئا
يسير
كلمة كلمتين
فإنها لا تبطل. نعم.
أما إذا كانت
كتابة
طويلة
نعم
فإنها تبطل.
طيب ما دليلك على أن اليسير لا يكتب؟ أنا خبرك يا محمد
بن الزبير.
لا أنا أحد من الحاضر ذكي. طيب.
الله صلى الله عليه وسلم حملها بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها. هذا القياس على هذا لا شيء يسير لا تضر.
لا تضر إلى الصلاة. صحيح يا جماعة؟ طيب. ما هو العلة محمد في أن كثير يضر الصلاة؟
العلة. لأن هذا الشيء كثير ينافي الصلاة
ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى
تذكر وقوع سبحان ربي العظيم هو
ما تفصل إذا كان يحتاج تفصل
وما يجب عليه الركوع لكن يستهو
لا ما تفهم
أما يجب عليه السجود أقصى السجود يستهو
لا يجب عليه السجود يستهو
لكن يشرع له
لكن يشرع بدون تفصيل
إذا تذكر إن إذا تذكر إن إذا أتى بصيغة الركوع عن سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني مش مثلا يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر انه في الركوع قال سبحان ربي العظيم
يعني هذا سبحان ربي العظيم وبعدين
هذا ما يسن له بسم الله
ما يسن له
بسم الله ما يجب له السجود السجود السهو
ولكن
يشرع له السجود لا المهم يعني مطلقا
بدون تفصيل
نعم لكن يشرع له ان يسجد
مهند ما ترك يا قال سبحان رب الآل وهو وغراك
بس ما قال سبحان رب العظيم
ما أدري
نقول إذا ما قال سبحان رب العظيم قال سبحان رب الآل فعل ما قد ترك الصلاة
طيب
متأمل
وجوب لم لا يقول استحبابا طيب وإن أتى بهما جميعا سبحان رب الآل سبحان رب العظيم ويجب توقفون على هذا صحيح إذا لا بد من تفصيل لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك أن المسألة خطأ كل شيء إن كان على علم جزم عليك إن كان على الأساس رجع تقامني يقول مطلقا ولا مفصلا هنا طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد هنا متأمل القراءة إحصار محرمة طيب نعم يعني هذا قولي من يرى أن الصلاة تبطل بقراءة السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا لا تصل. شو الجنة؟ لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب. بشرط أن يأتي بالذكر الواجب. صغار بالعظيمة وصغار بالعظيمة. طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبقى في هذا الحال. الأخ. هنا. مهرات. هل هو مرة؟ طيب. أشار. السؤال على قول من يقول انها لا تبطل الصلاة اذا قرأت في الركوع والسجود، كيف يجبون عن القاعدة معروفة عند اهل العلم ان من اتى بمحرم في العبادة بطل الصلاة؟ احمد
يقول ان هذا فعل مشروع ولكنه في غير
موضع. في الاصل انه مشروع والتحريم في الموضع، ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجل أنها في غير موضعها. وهذا غير الجمهور أن الصلاة لا تبطل ولو قرأت الركوع والسجود، وعلم ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة، بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطل الصلاة لأن الكلام لا يكون محرم الصلاة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع. العبارة كان العبارة ما فيها تناقض ترحم إبراهيم؟
لا
لم يجب بل يشرع.
يعني يريد أنه يعني يستحب السجود.
مهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب.
بلى. لكن لما قال ولا يجب دل على هذا على
أنه
يستحب،
دل على أن المشروع في كلامه بمعنى المستحب. صح ولا لا؟ طيب إذا ناخذ من هذا قاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر. واضح؟ طيب الأخ هنا ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل الصلاة.
تمام. لأنه
فعل هذا
ما يبطل الصلاة
عالما
عامدا وإن كان لا يدري.
وإن كان لا يدري في الحكم لأن
الآن أثبتنا أنه عارف زيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإن لا تبطل الصلاة. نعم. طيب هل هذا الحكم الذي قلت ما بني على قاعدة عند أهل العلم؟
مبني على عدم المؤاخذة على الجهل.
عدم المؤاخذة بالجهل في فعل
في
فعل محظور كذا، وزيادة الصلاة محظورة، فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام نفسه ايش تقول؟
تقول
صلاته
ناسخ.
ما قلنا قبل قليل ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناسخ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها.
لعله يستثنى الكرار
في أصلا. لعله من جهة
أنا والله أعلم يستثنى الكلام من
الصغر. طيب ما يخالف الجملة الوحيدة
والله أعلم أنه أنه ما له الكلام في الصلاة.
صحيح. معلوم أن هذه الصلاة لا صلاة فيها شيء مثل من النجوم. صحيح. لكن إذا محظور الكلام ممنوع. والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له. الإنسان لا يأثم ولا يتعب ولا ترتب عليه شيء. هذا قاعدة مو يا جماعة. إذا طبق القاعدة على هذا المثل الذي سألتك عنه. سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناس
الشيخ
استثنى
الكلام.
يا اخي من استثناء
الحديث
لا هو لا يصلح لاشياء مثل الناس. لولا هذا الحديث صار كلام حلال، لان الصحابه كان بالاول الواحد منهم كان صعبه الى جنبه وهو في الصلاه. انا بعطيك القاعده جزاك الله خير. القاعده كل شيء محظور في العباده اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. فتح قائد كلكم مذور. فهمت؟ فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فالصلاة يا جماعة صحيح. فهمت؟ والدليل على ذلك أن معاذ بن حكم لما دخل في الصلاة قال أعطس رجل من الجماعة قال الحمد لله. قال له معاوية رحمك الله قال ما هو الناس بأبصاره، يعني أنكروا عليه. فقال وافك أمي ما شأنكم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون إلي، ليش تنظرون وافك أمي؟ هذا كلام. فجعلوا يدعون على أبخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. فهمت؟ ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل والناس كالجاهل. أفهمت؟ طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني عليه القاعدة. رجل محرم للعمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه بإحرام، ما تقول؟ هل عليه كفر؟ هل عليه فدية؟ يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه؟
جاهل
بحكم لا يدري من حرام لكن نسي. الثاني يحب الطير وتعرفون اللي يحب الصيد إذا رأى الصيد غاب ما ياخذ كل شيء. ولهذا أحيانا يطيحون بالسوازي ويطيحون بالحصى ويطيحون كل شيء وهم ما يشوفون. نعم.
الساهي
الجاهل يعني إذا ما عليه جزاء شو يا جماعة؟ صحيح؟ ما عليه جزاء. طبق القاعدة، طبق القاعدة. طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان ولم ينزل فظن أن الجماعة بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل، صلى بدون اغتسال وجامعه وصام فجاءنا يسأل قال لنا بسألكم الآن عن شيء. أولا هل صلاة صحيحة أو لا صحيحة؟ وثانيا هل صوم صحيح أو لا صحيح؟ لأنهم جماعة نوعين نطبق على القاعدة. حمد
صلاة غير صحيح لأن هذا ترك مأمور.
نعم.
صوم مو صحيح لأنه لم يبقى فعل محظور ويعفى عنه.
صحيح جماعة؟
نعم.
صحيح تمام. نقول أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه كان محظورا. وأما صلاته فلا صحيحة لأنه صلاته مأمورا وفلا تستأذن فيغتسل ويعيد الصلاة وصومه صحيح.
رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو:
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه. إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي الشرع إنما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره، لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد السهو. وأما إذا سلم ظان إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابى أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ. ما هما الاحتمالان؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث أن يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، هو قوله: وذكر قريبا أتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد ثم يقوم، لقول ذي اليدين: فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود. وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود، فإن قيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر نقول: اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف: ثم ذكر قريبا، يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاة لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض من قطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاة، فيكون صابرا عن النسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن طال الفصل عرفا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول: انقصرت الصلاة. فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة. ولهذا قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت. قال المؤلف: أو تكلم لغير مصلحتها. تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ يا فلان أغلق المكيف؟ يا فلان اذهب إلى كذا. فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب، ككلامه في صلبها، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت، كما لو تكلم وهو ايش؟ وهو يصلي. وقال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل، وان كان يعني وان كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على اقسام. القسم الاول ان يتكلم لغير مصلحه الصلاه، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني ان يتكلم لمصلحه الصلاه بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال اصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم، ومراجعه ذي اليدين له. فهنا تبطل او لا؟ لا تبطل، لانه يسير لمصلحه الصلاه. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا: أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال. فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث يقطعها نهائيا. وكذلك لو تكلم في مصلحتي على القول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واثك لأمياه، وقال حينما رماه الناس بأبصارهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: أرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كانوا يقولوا: شنو مسوي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه، فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا، مع أن الكلام متعدد. طيب، يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسير لم تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار القول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسيا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد. والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا. والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكه. ها؟ كهكه، نعم. الكهكه قريبه من القهقه، لان القاف والكاف متقاربتان. فالقهقه يعني اذا ضحك بصوت فانها كالكلام، بل اشد منه لمنافاتها للصلاه تماما، لأنها أقرب للهزل من الكلام. فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب. فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة، لأنه لم يظهر له صوت. وإن قهقها مغلوبا على أمره، لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه، فقهقه غصبا عنه، فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، فإن صلاته لا تبطل أيضا، لأنه لم يتعمد المفسد. وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطل الصلاة، لأنه تتكلم مثل نقول ويرفع صوته بها، هذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان. وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد، كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو المعتل الأول، والناقص معتل الأخير. فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك عي من وعى. فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا أيضا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النقص إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت، وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب، كذلك أيضا إن انتحب النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤمن. والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل، لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب، ثواب المتقين، يبكي شوقا لهذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية. قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه بانسداد، فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق، فهذا لا بأس به. تنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، هذا يتنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك، لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجد. طيب، هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وعلى أنه يقول يلا مش، أو ليس من الحاجة؟ نعم، هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من حاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح إلى الحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب، إذا عطس فبان حرفه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تتاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاء
الدواء. ما يرجع لا يرجع إذا كان واحد ولو غلب على ظن صدقه
ولو غلب.
نعم عليان
واحد
فانه لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. لا كان من راجع كان نحن نتكلم على المعلومات. لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. سؤال صحيح صح
وجوب.
لا يرجع ولو غلب على ظنه الصدق على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا من يعرف ذكر المسألة
ذكرنا أنه في الفروق الغالب أن هذا الإنسان أنه يحصل شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا
إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب ترجع. ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قبل، ورجحنا ذلك من وجهين، لكن ما أدري أنتم تنسون. رجحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا قول الراجح. والثاني أن هذا خبر ديني، خبر ديني تكتفي به بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولا لا؟ إذن إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه راجع إلى قوله كلام بناء على أصلين من أصول الشريعة، وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد. طيب ما تقول في نعم عبد المجيد ما تقول عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة، فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقرأ كثيرا.
غالب على ظني أن صاحب على الصواب، وهو كان يعني يريد أحدا يعني وهو كان ساكن عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني إذا كان
يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه
أنه صادق
أنه مصيب. تمام صح. طيب مع المذهب فلا، لأنه واحد المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال سبح دوني ثقتان، هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد. لا أعم من سبح. لا أعم من هذا. ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عثر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قال النبه النبه اثنان. لماذا اختار المؤلف سبح؟ نابكم شيء بصلاتكم فليسبح كذا. طيب ما تقولون في رجل من أخذ حمل؟ ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر أنه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل من يوم يسلم له دخل البريد فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي
من
صلاة الضبط لأنه أتى بعمل الإمام في صلاة. إيه.
وأنت ترى أنه تبطل؟ لا. ذكرنا تفصيل. إن كان الكلام كلام
يصير مثلا. لا مو كلام. ما تكلم أحد. طلع على الجروب والقام والكتب.
تذكر شيء يصير كتب شيء يصير مثلا. أي كتب شيء يصير. كلمة كلمتين.
نعم.
فإنها لا تبطل.
نعم.
أما إذا كانت كتابة طويلة.
نعم.
فإنها تبطل.
طيب ما دليلك على أن اليسير لا يكتب؟ أنا خبرك يا محمد.
الزبير.
لا. أنا أحد الحاضر ذكي. طيب
الرسول عليه الصلاه والسلام حمل بنت ابنته وايضا فتح الباب لعائشه رضي الله عنها هذا القياس على هذا ان اشياء يسيره لا تضر
لا تضر الى الصلاه صحيح يا جماعه طيب ما هو العله محمد في ان كثير يفطر الصلاه
العله لان هذا شيء كثير
ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها طيب أحسن ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسلم ولا يجب قال في الركوع سبحان ربي الأعلى
تذكروا وقال سبحان ربي العظيم
ما تفصل إذا كان يحتاج تفصل
وما يجب عليه الركوع لكن يستمع
لا ما تقوم
أما يجب عليه السجود أكس السجود السهو
لا يجب عليه السهو
لكن يشرع له
لكن يشرع بدون تفصيل
إذا تذكر إن إذا تذكر إن إذا أتى بصيغة الركوع سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني
مش
يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر انه في الركوع فقال سبحان ربي العظيم
يعني هذا اخبار العظيم وبعدين
هذا ما يسن له بسم الله ما يجيب له السجود السجود السهو
ولكن
يشرع له السجود لا المهم يعني مطلقا بدون
تفصيل
نعم لكن يشرع له ان يسجد
مهند
ما
ترك يا قال سبحان رب الآل وهو وغراك ما أدري
نقول
إذا لم يقصد
سبحان
رب الآل
فعل ما
قد
ترك
الصلاة طيب وجوب لم يقل استحبابا طيب وإن جميعا سبحان رب الآل سبحان رب العظيم ويجب توقفون على هذا صحيح إذا لا بد من تفصيل لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك أن المسألة خطأ كل شيء نعم إن كان عن علم جزم عليك إن كان على الأساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد هنا متأمل القراءة يختار محرمة طيب نعم يعني هذا قوله من يرى أن الصلاة تبطل بقراءة السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تصل شغل الجنة لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب بشرط أن يأتي بالذكر الواجب صلاة رب العظيم وصلاة رب العالمين. طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبطل في هذا الحال الأخ هنا نهرات هل هو مرة طيب أشار لا حول نعم السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأت في الركوع والسجود كيف يجيبون عن قاعدة معروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرم العبادة بطل صلاته؟ أحمد
يقول أن هذا فعل مشروع ولكنه في غير موضع
في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجلنا في غير موضعها وهذا غير الجمهور أن الصلاة لا تبطل ولو قرأت الركوع والسجود وعلم ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطل الصلاة لأن الكلام لا يكون محرم الصلاة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع العبارة كان العبارة ما فيها تناقض ترحم إبراهيم
لأنه
لم يجب بل يشرع
يعني يريد
أنه
يستحب
مهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب
بلى لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يستحب
دل على أن المشروع في كلامه بمعنى المستحب صح ولا لا؟ طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر واضح؟ طيب الأخ هنا ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة
إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة
نعم
فإنها تبطل الصلاة
تمام لأنه
فعل هذا
ما يبطل الصلاة
عالما
عامدا وإن كان لا يدري
في الحكم لأنه الآن أثبتنا أنه عالم بزيادة الركعة لكن إذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة
نعم طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
مبني على عدم المؤاخذة على الجهل
عدم المؤاخذة بالجهل في فعل
محظور
في فعل محظور كذا وزيادة الصلاة محظورة فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناس اشتغل صلاته ناسخ ما هو قلنا قبل قليل ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناسخ فانه لا اثم فيها ولا اثر لها
ها.
لعله يستثنى الكلام
لعله من جهة
أنا والله أعلم يستثنى الكلام من الخبر.
طيب من خالف الجملة الوحيدة
والله أعلم أنه ما لهم الكلام في الصلاة
صحيح معلوم من هذه الصلاة لا صحيح أشياء من كلام صحيح لكن إذا محفوظ الكلام ممنوع وقال عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له الإنسان لا يأثم ولا يتعيب ولا ترتب على ذلك الشيء هذا خالق مو يا جماعة إذا طبق القاعدة على هذا المثل الذي سألتك عنه سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناس
يا شيخ
استثنى
الكلام
يا أخي من استثناء
الحديث
لا هو لا يصدق يا شيخ لولا هذا الحديث صار كلام حلال لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم كان صعب إلى جنبي يبوه في الصلاة أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه خذها قاعدة كلكم مضر فهمت؟ فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح فهمت؟ والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم لما دخل في الصلاة قال أبصر رجل من الجماعة قال الحمد لله قال له معاوية رحمك الله فرماه الناس بأبصاره يعني أنكروا عليه فقال وافك أمي ما شأنكم تنظرون إلي ما شأنكم تنظرون إلي ليش تنظر وافك أمي هذا كلام فجعلوا يدعون على أبخارهم يسكتون فسكت فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال فهمت؟ ولم نأمره بالإعادة لأنه جاهل والناس كالجاهل أفهمت؟ طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني على القاعدة رجل محرم للعمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا انه بإحرام ما تقول هل عليه فدية يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه
جاهل
بحكم لا يد المحرم لكن نسي الثاني يحب الطير وتعرفون اللي يحب الصيد اذا رأى الصيد خاف ما ياخذ كل شيء ولهذا احيانا تكون بالسوازي وتكون بالحصى وتكون كل شيء وهم ما يشوفون نعم ها يعني اذا ما عليه جزاء شو يا جماعه صحيح ما عليه جزاء طبق القاعده طبق القاعده طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان ولم ينزل فظن ان الجماع بدون انزال لا باس به ولم يغتسل صلى بدون اغتسال وجامع وصام فجاءنا يسأل قال انا بسألكم الان عن شيء اولا هل صلاة صحيحة او غير صحيحة وثانيا هل صوم صحيح او غير صحيح لانهم جماعنا نطبق على القاعدة حمد
صلاته غير صحيح لان هذا ترك مأمور
نعم
صومه صحيح لانه لم يبقى فعل محظور ينفع
صحيح جماعة صحيح تمام نقول اما صومه فصحيح لماذا صعب لانه كان محظورا واما صلاته فغير صحيحه لانه ترك مامورا وفرض السائل فيغتسل ويعيد الصلاه وصومه صحيح
رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه. إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي الشرع إنما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره، لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد السهو. وأما إذا سلم إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر من ما سلم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابى أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين، وهو الأخ ما هما الاحتمالان؟
ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث ان يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى الناس وقال: احق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، هو قوله: وذكر قريبا أتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد ثم يقوم، لقول ذي اليدين فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود. وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود، فإن قيل إن القيام أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر نقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف ثم ذكر قريبا يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاة لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض من قطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صابرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن طال الفصل عرفا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول انقصرت الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة. ولهذا قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت. قال المؤلف: أو تكلم لغير مصلحتها. تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ يا فلان أغلق المكيف؟ يا فلان اذهب إلى كذا. فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصير، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب ككلامه في صلبها، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت كما لو تكلم وهو إيش وهو يصلي. وقال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان يعني وإن كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام. القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم، ومراجعة ذي اليدين له. فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار الأقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا: أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال. فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث يقطعها نهائيا. وكذلك لو تكلم في مصلحته على القول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واثك لأمياه، وقال حينما رماه الناس بأبصارهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم فقال له: ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كانوا يقولوا: شأن مسوي. فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد. طيب يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار القول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسيا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد. والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا. والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف: إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكه. ها؟ كهكه. نعم، الكهكه قريبه من القهقه، لان القاف والكاف متقاربتان. فالقهقه يعني اذا ضحك بصوت فانها كالكلام، بل اشد منه لمنافاتها للصلاه تماما، لانها اقرب للهزل من الكلام. فاذا قهقه الانسان وهو يصلي بطل صلاته، لان ذلك يشبه اللعب. فان تبسم بدون قهقه فانها لا تبطل الصلاه، لانه لم يظهر له صوت. وان قهقه مغلوبا على امره، لان بعض الناس اذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه، فقهقه غصبا عنه، فان صلاته على القول الراجح لا تبطل. كما لو سقط عليه شيء فقال بغير اراده منه اح، فان صلاته لا تبطل ايضا، لأنه لم يتعمد المفسد. وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطل الصلاة، لأنه تتكلم مثل الوقف ويرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان. وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد، كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو المعتل الأول، والناقص معتل الأخير. فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك عي من وعى. فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا أيضا كلام تام، وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النص إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفا، لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت، وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب، كذلك أيضا إن انتحب النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا الرجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤمن. والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل، لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب، ثواب المتقين، يبكي شوقا لهذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان. والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه بانسداد، فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق، فهذا لا بأس به. التنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا يتنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك، لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزء من الجن. طيب، هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وعلى أنه يقول يلا مش، أو ليس من الحاجة؟ نعم، هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب، إذا عطس فبان حرفه تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاء